بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد انتهينا في اللقاء السابق أيها الإخوة من ذكر تاريخ علم قواعد الفقه الذي بات علما قائما في هذا العصر. في هذا اللقاء أيها الإخوة نتكلم على الجوانب المعرفية لهذا العلم، ما يتعلق بمبادئه وتعريفه. نذكر شيئا من قيمة هذا العلم ومكانة هذا العلم وثمرته، وأيضا الاحتجاج بقواعد الفقه، هل يحتج بهذه القواعد؟ وقبل ذلك تعريف القواعد الفقهية. تعريف القواعد الفقهية هذا يعني ينبغي أن يكون واضحا. القواعد الفقهية أيها الإخوة لفظ مركب تركيبا وصفيا، أصول الفقه مركب تركيبا إضافيا، وهذا مركب تركيبا وصفيا. القواعد الفقهية، الفقهية صفة للقواعد، وتعريف المركب بتعريف أجزائه. فلا بد أن نعرف كلمة القواعد أولا، ثم ننتقل إلى الفقه ونعرفها ثانيا. لا نريد أيها الإخوة أن نطيل وأن نستهلك الوقت في ذكر خلافات وتفصيلات في شرح وتعريف كلمة القاعدة وكلمة الفقه، لأنها يبدو لي أنها واضحة عندكم، لكن لا مانع من الإشارة إلى أمور يعني يحتاج إليها في هذا المقام. القاعدة في اللغة معناها واضح لديكم، فهي تطلق على الأساس، فيقال قواعد البيت، قواعد المبنى يعني أساس المبنى، وهي تلك أو ذلك الجانب من البناء الذي يجعل في عمق الأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن القواعد هي ماذا؟ أو القاعدة هي الأساس. وأصل المادة أيها الإخوة إذا أردنا أن نردها إلى أصلها هي من قعدة، والقعود هو الجلوس. لكن لماذا سميت قاعدة البيت وقاعدة المبنى قاعدة؟ قالوا لأن المعنى المشترك هو الاستقرار والثبوت. الإنسان حينما يقعد بعد أن يكون قائما فإنه يحصل له ثبات واستقرار وتمكن، فلذلك كلمة القعود ومادة القعود هذه ماذا تفيد؟ الثبوت والاستقرار والتمكن. فالقاعدة إن كانت حسية مثل قاعدة البيت والبناء، فهي تجعل المبنى ثابتا مستقرا قويا. وإذا كانت غير حسية، كانت القاعدة معنوية، وهي القواعد الموجودة في العلوم، القواعد الشرعية، قواعد الطب، قواعد اللغوية، فهذه أيضا القواعد هي مسائل ثابتة مستقرة يبنى عليها أحكام وفروع. أما في الاصطلاح، أي اصطلاح نريد وأي اصطلاح ينبغي أن نتوجه إليه في هذا المقام؟ اصطلاح الفقهاء. ما معنى القاعدة في اصطلاح الفقهاء؟ القاعدة في اصطلاح الفقهاء ما تعريفها؟ الجواب على ذلك: ليس للقاعدة عند الفقهاء تعريف يختص بها. القاعدة موجودة في جميع العلوم، في أصول الفقه هناك قواعد أصولية، في النحو، في التفسير، في التجويد، في حتى في العلوم الأخرى، في الطب وفي الحساب، في الفيزياء والفلك، هناك قواعد، وكلها لها مصطلح أو لها معنى وهو ما نسميه بالمصطلح العام. المعنى العام للقاعدة هي قضية كلية، هذا تعريف ينبغي أن يضبط ويحفظ كما هو، قضية كلية يتخرج عليها أو ينطبق عليها أحكام جزئياتها. يعني هناك تفاوت في التعبيرات عند أهل العلم، بعضهم يقول قضية كلية يتعرف منها على أحكام جزئياتها، وبعضهم يقول تنطبق عليها أحكام جزئياتها. يعني حينما نقول يتعرف منها، يعني جعلنا القاعدة هي التي تحكم على الفرع. حينما نقول من القواعد الفقهية، حينما نأتي بقاعدة من القواعد الفقهية، مثلا حينما نقول اليقين لا يزول بالشك، وهناك رجل شك في صلاته هل صلى الظهر صلى ثلاث أو أربع، نقول اليقين هو الأقل الثلاث، فمعنى ذلك يبني على الثلاث ويأتي بركعة إضافية. وكذلك إذا شك في الطواف هل طاف ستة أشواط أو سبعة، يبني على الأقل. فقاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة نتعرف منها، من القاعدة، على حكم الطواف المشكوك في عدده، عدد أشواطه، على حكم الصلاة التي حصل شك في عدد ركعاتها. فنحن تعرفنا على حكم الجزء أو حكم الجزئية، المسألة الجزئية، من خلال القاعدة. هنا إذا قلنا جعلنا القاعدة هنا دليل، جعلنا القاعدة هنا دليلا. أما إذا قلنا القاعدة قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، جعلنا الجزئيات هي مصدر القاعدة. القاعدة هذه مكونة، اليقين لا يزول بالشك، مكونة من مسائل عدة: الشك في الطهارة، الشك في الصلاة، الشك في عدد الركعات، الشك في الطواف، الشك في كذا وكذا من المسائل. فكل هذه المسائل ينطبق عليها هذا الحكم الكلي وهذه القضية الكلية. إذن بعضهم يعبر بقضية الانطباق، وبعضهم يعبر بماذا؟ بالتعريف، أو يتعرف بالتعرف، وبينهما فرق واضح لكنه لا أثر له، تحصيل حاصل. لأن القاعدة سواء يعني قدرنا أنها دليل أو قدرنا أنها أثر وأنها عبارة عن حكم لاحق، الأمر في ذلك سهل. بعضهم يقول قضية كلية، بعضهم يقول حكم كلي، بدل ما يقول قضية كلية يقول حكم كلي، بعضهم يقول أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، بعضهم بدل ما يقول على جميع جزئياته بعضهم يقول على أكثر جزئياته أو على معظم جزئياته. لاحظوا، إذن التعبير بكون القاعدة قضية أو أمر أو حكم، هذه قضية سهلة، مسألة سهلة. كون القاعدة، هل القاعدة حكمها أو القاعدة هي أغلبية أو كلية، يعني هي تستوعب جميع المسائل والفروع والأجزاء التي تحتها، أو ربما يشذ عنها شيء ويخرج عنها شيء، فهي أغلبية؟ الأمر في ذلك أيضا سهل، وإن كان هو مؤثر في تعبير أهل العلم في تعريف القاعدة، لكن الأمر في ذلك سهل. لماذا؟ لأن الأغلبي له حكم الكلي، وهذا الشاذ الذي خرج من الكل لا يؤثر في الكلية. العرب أيها الإخوة يطلقون على الأكثر الكل، وربما أحيانا يعني يكتفون بالإجمال والعموم وهم يريدون الخصوص. ومعلوم أن كون بعض المسائل تخرج عن القاعدة هذا أمر مألوف، يعني كما يقال ما من قاعدة إلا ولها شواذ. حتى هذه القاعدة، إيش معنى هذا؟ ما من قاعدة إلا ولها شواذ، حتى هذه القاعدة، لأن هناك بعض القواعد لا شذوذ فيها. اليقين لا يزول بالشك، هذه لا شذوذ فيها. الأعمال الأمور بمقاصدها، وإنما الأعمال بالنيات، هذه لا شذوذ فيها ولا استثناء فيها. لكن هناك ستأتي بعض القواعد لها مستثنيات. الإيثار في القرب ممنوع، هذه قاعدة فقهية، الإيثار في القرب ممنوع، لكنها قاعدة لها مستثنى، لها استثناء يدخلها الاستثناء. قالوا يستثنى من ذلك أحيانا القضية، قضية المصالح والمفاسد، يستثنى من ذلك قضية الوالدين. يعني كان بعض الجيران أذكر كان يعني كان والده يمشي مع والده ويأخذ والده إلى المسجد، فكان إذا دخل المسجد يقدم والده في الدخول، ويقدمه أيضا إلى الثغرة الموجودة في الصفوف المتقدمة، وهذا خلاف القاعدة. مفترض أنه هو يتقدم، لأنه لا يؤثر، ينبغي أن لا يؤثر أحدا على الأجر وعلى القربة، لكن في حق الوالد هنا بر الوالد مقدم. المقصود أيها الإخوة أن قضية القواعد الفقهية هل هي أغلبية أو كلية؟ المسألة قريبة في ذلك. لماذا قريبة؟ لأن الأغلبي هذا له حكم الكلي، فبعض القواعد كلية وبعضها أغلبية، ولا يمنع كونه أغلبية، هذا لا يسلب عن القاعدة أنها كلية، لأن الكلي قد يكون أغلبيا وقد يكون كليا شاملا. إذن هذه تعبيرات أهل العلم وتعريفاتهم للفظ القاعدة في الاصطلاح. لا تسأل ولا تبحث، انتبه، ولا تشغل نفسك في تعريف القاعدة عند الفقهاء، انتبه. كثير من الباحثين أشغلوا أنفسهم في تعريف القاعدة عند الفقهاء، في مصطلح الفقهاء، وهذا لا حاجة له. القاعدة عند الفقهاء هي نفسها القاعدة عند الأطباء وعند الفلكيين وعند النحاة، لكن الذي يختلف ما هو؟ الموضوع، موضوع العلم. القاعدة عند الفلكيين تختص بعلم الفلك، والقاعدة عند الفقهاء تختص بعلم الفقه، والقاعدة عند المفسرين تختص بعلم التفسير. أما القاعدة فهي القاعدة، القاعدة هي عند هؤلاء وعند هؤلاء. ما هي القاعدة؟ قضية كلية يتعرف منها على أحكام جزئياتها. إن شئت أن تقول أمر كلي أو حكم كلي ينطبق على جزئياته أو على معظم جزئياته، فالأمر واسع. عرف المقصود أيها الإخوة؟ نعم. الآن نحن عرفنا القاعدة لغة وعرفناها اصطلاحا، ثم ننتقل الآن إلى ماذا؟ تعريف الفقه لغة واصطلاحا، لأن القواعد الفقهية، كلمة الفقهية نسبة إلى الفقه، فنحتاج إلى تعريف الفقه لغة واصطلاحا. الفقه لغة هو الفهم، كما قال سبحانه ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وربما يطلق على الفطنة أو الفهم الدقيق. إذن الفقه لغة هو الفهم والفطنة والعلم والفهم الدقيق، هذا معنى الفقه لغة. أما اصطلاحا الفقه عند الفقهاء هو الذي هو علم الفقه، الذي هو العلم المعروف، الذي هو علم الفقه هو ماذا؟ هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هو ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. علم الفقه أيها الأخوة يدور حول الأحكام، أحكام المكلفين، هذا يجوز أو لا يجوز، أهو حلال أو حرام، مداره على المكلف، مداره عن فعل المكلف، ما حكمه، هذا موضوع علم الفقه. وعلم القواعد الفقهية قريب من ذلك، لكنه لا يختص بالحكم، لا يختص بالحكم الجزئي، يختص بالحكم الكلي المجمل. إذن نحن نقول الفقه لغة، عرفنا الفقه لغة وعرفناه اصطلاحا، بعد ذلك نحتاج ولابد إلى تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما. بعد أن صار لفظ القواعد الفقهية صار لقبا يطلق على علم معين فيحتاج هذا العلم إلى تعريف. وإلى الآن حسب ما وقفت عليه يعني لم توجد تعريفات ناضجة وواضحة لعلم القواعد الفقهية. هو علم جديد مستحدث طارئ في عصرنا هذا، لذلك لا تجد له تعريفا عند المتقدمين. إذا عرفوا المتقدمين، إذا ذكر في كلامهم أو ورد في كلامهم ما يظن أنه تعريف للقواعد الفقهية فهو ليس تعريفا للعلم، هو تعريف أو بيان للقاعدة الفقهية، ونحن لا نريد أن نتكلم عن القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية هي نفسها القاعدة الأصولية، هي القاعدة الحديثية، القاعدة الطبية. الذي يختلف هو الموضوع فقط. نحن نحتاج إلى تعريف اصطلاحي لعلم القواعد الفقهية، ولذلك يمكن أن نهيئ تعريفا لعلم القواعد الفقهية بذكر خصائص القاعدة الفقهية. ما هي خصائص القاعدة الفقهية؟ قلت في مستهل الكلام أن علم القواعد الفقهية هذا مفخرة لأهل العلم، لأنهم جعلوا من العلم مثل الحكمة السائرة والمثل الشائع. فلو أردنا أن نتعرف على خصائص القاعدة الفقهية على وجه الخصوص عند الفقهاء، فيمكن أن نذكر يعني بعض الأمور التي توضح ذلك. خصائص القاعدة الفقهية من خلالها ماذا؟ نقرب ونهيئ تعريفا لعلم القواعد الفقهية. ألخص ما مضى قبل أن نذكر الخصائص. هل عرف الفقهاء القاعدة باصطلاحهم؟ لا، لم يعرفوها، إنما اكتفوا بماذا؟ بالتعريف العام، وساروا على ذلك وجروا في كلامهم على هذا. هل عرفوا علم القواعد الفقهية؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يكن موجودا. هل نستطيع أن نجد تعريفا منضبطا لعلم القواعد الفقهية؟ لا تجود بذلك الدراسات القائمة والحاضرة عندنا. غاية ما يمكن أن نتوصل إليه هو ماذا؟ هو تقريب ذلك وذكر خصائص القاعدة الفقهية. فرق بين القاعدة الفقهية وعلم القواعد الفقهية. القاعدة الفقهية تلك القاعدة التي تذكر، أما علم القواعد الفقهية فهو علم له معالم وله أسس يبنى عليها. أي علم كان له ضوابط، كل علم له موضوع تدور مسائله حول هذا الموضوع، له مسائل وأطراف محددة، نقول هذا داخل هذا العلم وهذه المسألة ليست من هذا العلم، نميز ما يدخل في هذا العلم وما لا يدخل، مسائله تنضبط. إذن موضوع تدور مسائله حول هذا الموضوع، ومسائل تجمع وتلم أطراف هذا العلم فنميز ما هو منه وما ليس منه. أيضا هناك لوازم تترتب على كونه علما. فرق بين القواعد الفقهية التي كانت تذكر في ثنايا كتب أهل العلم وبين أن تجعل القواعد الفقهية علما. إذا جعلناها علما لابد أن تكون له مبادئ، تعريف وبداية ونشأة وخصائص لهذا العلم وفوائد، فهذا لابد أن يكون يعني حاضرا في الذهن أيها الإخوة حينما نأتي ونعرف علم القواعد الفقهية. يمكن أن نلخص خصائص القاعدة الفقهية في أربعة أمور: أولا كونها شاملة، ثانيا أنها فقهية يعني تتعلق بعلم الفقه، ثالثا أنها كلمة رشيقة، رابعا أنها خبرية. يمكن أن نجمع ذلك حتى ما تنسى الأمور، نجمع لكم هي في كلمة واحدة: كفاك. كفاك كم حرف هذه؟ أربعة حروف. كفاك هذه تجمع ماذا؟ خصائص القاعدة الفقهية. الأولها ماذا؟ أنها كلية، ما معنى كلية؟ يعني شمولية، كما هو في تعريف القاعدة. القاعدة ما تعريفها؟ قضية كلية تحتها ماذا؟ جزئيات وفروع ومسائل. هذه أول قضية في القاعدة الفقهية. الحرف الثاني ما هو؟ فقهية، تتعلق بعلم الفقه، لأن علم قواعد الفقه أيها الإخوة في الحقيقة هو قد انبثق وخرج من تحت علم الفقه. نعم، علم القواعد الفقهية أيها الإخوة له صلة وثيقة بعلم أصول الفقه، لكن صلته بعلم الفقه أقوى بكثير، بل هو يعني نستطيع أن نقول هو خرج من رحم الفقه. نسبة علم القواعد الفقهية لعلم الفقه كنسبة الابن لأبيه، فعلم القواعد الفقهية انبثق وخرج من الفقه وانفصل عنه بعد أن كان ملحقا بعلم الفقه، لأن العلماء كانوا يذكرون مع الفقه شيئا من كليات الفقه وبعض النظائر والأشباه والقواعد والفروق ونحو ذلك، كانوا يلحقونها بعلم الفقه. ثم إذا بما يتعلق بالكليات الفقهية تخرج وتصبح علما مستقلا. إذن علم القواعد الفقهية انبثق وخرج عن علم من علم الفقه، وهو متأثر في الحقيقة، هو مرتبط ارتباطا وثيقا بعلم أصول الفقه، بل هناك قواعد مشتركة بينهما. يعني اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية من القواعد الكبرى، وهي أيضا دليل أصولي، وهو دليل ماذا؟ الاستصحاب. العادة محكمة قاعدة فقهية كبرى، وفي أصول الفقه يقولون دليل العرف من الأدلة المختلف فيها التي تبحث في علم أصول الفقه. الذي يجمع بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية النظر الكلي الجملي فيهما، كل منهما فيه نظر إجمالي كلي. إذن نقول خصائص القاعدة: الخاصية الأولى أنها قاعدة كلية شمولية، وهذا مضى في تعريف القاعدة. الأمر الثاني فقهية، وعلمتم الارتباط الوثيق بين علم الفقه وعلم القواعد الفقهية. الحرف الثالث ما هو؟ الخاصية الثالثة الإيجاز. الإيجاز، لابد أن تكون القاعدة الفقهية كلمة موجزة رشيقة، كالمثل السائر والحكمة الطائرة. انظروا: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. أما إذا طالت القاعدة وصارت لفظا طويلا مكون من سطرين فأربع جمل خمس جمل، هي تبقى قاعدة، لكنها كلما كانت القاعدة أوجز وكانت كلماتها أقل كان هذا أحسن وأجمل بها وأيسر لضبطها وحفظها. مرت القواعد الفقهية بصياغتها، مرت بمراحل. يعني أحيانا شوف ننظر ماذا يقول الإمام الخطابي: ذكر قاعدة اليقين لا يزحم الشك، لا يزحم الشك. شوف كلمة يزحم ماشية، لكن جاء بعده ابن عبد البر وقال: اليقين لا يزيله الشك. بعد ذلك استقرت القاعدة بلفظ آخر وصيغة أخرى، وهي: اليقين لا يزول بالشك. انظروا الشافعي يقول: منزلة الوالي من الرعية منزلة الولي من اليتيم، يعني أنه مؤتمن ووكيل. جاء التاج السبكي وقال: كل متصرف عن الغير، شوف انتقل عن قضية الوالي والرعية، جاء بقضية أخرى أو أوسع: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة. يعني هذه الصياغة ليست ضابطة ومحكمة، لكنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى من حيث اللفظ تحتاج إلى تركيب آخر. جاءت القاعدة بعد ذلك اللي استقر عليها الكلام، استقرت تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ويدخل الوكيل ضمن يلحقونه إلحاقا في ذلك. انظروا إلى قاعدة أخرى، يقول: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذن أو إباحة من الشرع أو ولاية. كلام طويل مفيد نافع لكنه طويل. لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذن أو إباحة من الشرع أو ولاية. جاء اختصار لهذه وقيل: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه. الإذن يشمل الشرع والولاية. والقاعدة كانت تقول: لا ينكر تغير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الزمان. جاءت القاعدة بعد ذلك واستقر على أن تقال بأن يقال: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان. أما قضية أنها الأحكام المراد بها المبنية على المصلحة والعرف هو الذي مقصود بذلك، هذه قضية ترجع إلى في تفسير وشرح القاعدة، يذكر هذا في تشريح في شرحها، لأن هذه القواعد خاصة بأهل العلم، وأهل العلم يفهمونها ويعلمون المراد منها. إذن قلنا الخاصية الثالثة ما هي؟ أن تكون عبارة موجزة، ورأيتم كيف التطور في صياغة القواعد كيف حصل. نعم، الحرف الرابع عندنا ما هو؟ الكاف يقول هو أن تكون القاعدة أن يكون كلاما. الكلام عند العرب ما هو؟ ماذا يقول ابن مالك في تعريف الكلام في ألفيته؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ مفيد يحسن السكوت عليه، يفيد فائدة ويحسن السكوت عليه. كلام تام مسند ومسند إليه، مبتدأ وخبر، شرط وجواب. شوف، المشغول لا يشغل، اليقين لا يزول بالشك. لذلك إذا أردنا في قضية أنها خبرية أو أنها كلاما تاما، لابد هذا أمر مهم في قضية في القاعدة أن تكون كلاما تاما معتبرا. ولذلك يعني يمكن أن أيضا هنا أن نأتي بعدة أنواع للقاعدة، قاعدة وهذا أنواع، يعني القاعدة قد تكون صياغتها ترجيحية تعتمد على الترجيح والمفاضلة، المتعدي أفضل من القاصر، قاعدة. شوف هنا أي صيغة هنا استخدمت؟ بصيغة الترجيح، الترجيح، العام مقدم على الخاص، هذه قاعدة فقهية أيضا. درء المفاسد أولى أو مقدم على جلب المصالح، هنا صيغة ماذا؟ ترجيح. هذا نوع. النوع الآخر شرط، أن تكون شرطية القاعدة، صيغتها صيغة شرطية، صيغة شرطية مثل ماذا؟ ها ذكرناها قريبا في قاعدة مشهورة جدا. ها نعم، لا نريد قاعدة شرطية فيها حرف من حروف الشرط، حرف أداة من أدوات الشرط، إذا من فعل كذا فكذا، فيها شرط وجوابه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ها أيوة إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق. نعم طيب، هذه شرطية، قلنا ترجيحية شرطية كلية، هذا ما يسمى بالكليات الفقهية. باختصار الكليات الفقهية ما هي؟ هي التي تبدأ بلفظ كل، بلفظ كل. ها في أحد يذكر لنا قاعدة بلفظ كل؟ نعم، كل ما جاز جاز رهنه، هذه قاعدة مهمة في باب الرهن، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذه شرطية. كلما ضاق، كلما، هذه شرطية. نعم طيب، كليات، هذه الكليات. ها
كل نجس حرام،
كل نجس حرام، كل نجس حرام. قلنا ماذا؟ ترجيحية شرطية كلية قياسية. قياسية ذكرنا قاعدة قياسية، يعني هذا على هذا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كالمشروط شرطا. كاف هذه قياسية، قياس كذا كذا. نعم، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، قلنا ترجيحية، شرطية، كلية، قياسية، استفهامية. الاستفهام هذا يستخدم فيما فيه تردد، فيما فيه تردد واحتمال، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بما يسقط المهر؟ هل هو بيد الولي أو بيد الزوج الذي بيده عقدة النكاح؟ إذا كان العبرة بالحال فهو أو بالابتداء فهو بيد الولي، هو الذي يبرم النكاح، الولي هو الذي يكون جانبه الأقوى في العقد، عقد النكاح. لكن بعد النكاح، بعد العقد، في قضية انهاء العقد، من هو الذي الجانب الأقوى أو الجانب المتفرد والمتسلط؟ هو الزوج، كلاهما بيده عقدة النكاح، هذا بيده ابتداء النكاح وهذا بيده انهاء النكاح، فهل العبرة بالابتداء أو بالانتهاء؟ نعم. إذن السؤال والاستفهام هذا أسلوب من أساليب القاعدة الفقهية، وغالبا هذا الأسلوب يستخدم فيما فيه تردد واحتمال ويحتاج إلى نظر. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن القاعدة الكلية ليست على وزان واحد، القواعد الكلية منها قواعد قطعية متفق عليها مجمع عليها، وهناك قواعد فيها خلاف وفيها احتمال. هناك أيضا الاستغراقية، صيغة الاستغراق، وهذه هي الغالب تقريبا، أو هذه غالبة وكثيرة في القواعد الفقهية. الأمور بمقاصدها، يعني كل الأمور معتبرة بمقاصدها. اليقين لا يزول بالشك. العادة محكمة، هذه قضية المبتدأ والخبر، أو نستطيع أن نقول هو أسلوب من أساليب العرب في قضية ماذا؟ الحصر، في الحصر والقصر الذي يسمى بماذا؟ بالاستغراق، يفيد الاستغراق. نعم. إذن ترجيحية، شرطية، كلية، قياسية، استفهامية، ماذا؟ خبرية قلنا، أو استغراقية. نعم. إذن نحن الآن تصورنا يعني القاعدة الفقهية، ويمكن أن نقسمها أيها الإخوة إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول القواعد الكبرى، وهي خمس قواعد التي ذكرناها لكم، التي من وضعها؟ القاضي حسين المروزي، لا يغيب عنكم هذا الاسم. القاضي حسين وضع كم قاعدة؟ أربع قواعد. ثم جاء بعض الفضلاء، ما ندري من هو، زاد قاعدة خامسة، واستحسن ذلك أهل العلم، صارت خمس قواعد. هذه القواعد اسمها ماذا؟ تسمى وتعرف بالقواعد الكبرى. وذكرنا لكم أن الحنفية زادوا قاعدة سادسة وجعلوها خمس، لكن التي زادوها وهي لا ثواب إلا بنية هي داخلة ضمن الأمور بمقاصدها. بل هناك من ينازع أصلا في الخمس القواعد الكبرى، يقول هي ترجع أيضا كلها إلى قاعدة واحدة أو قاعدتين. إذا قلنا قاعدتين فهي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، أو قاعدة واحدة فقط وهي قاعدة درء المفاسد. ابن حزم يقول تأملت في الناس، المسلم منهم والكافر، البر والفاجر، الغني والفقير، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، فوجدت أنهم جميعا يسعون إلى مطلب واحد، وهو طرد الهم. إيش هدفك يا أخي؟ واحد يذهب إلى المستشفى للعلاج، هدفه أن يطرد الهم، الألم، المرض. واحد يذهب إلى شاطئ البحر يتنزه، ما هدفه؟ طرد الهم. واحد يذهب ويزور قريبا له أو صديقا له، واحد يبيع ويشتري، واحد ثاني يسافر، الهدف كله في النهاية، الهدف للجميع ما هو؟ واحد يجلس يقرأ القرآن ويصلي، طرد الهم. اللي هو قضية درء المفاسد، قاعدة واحدة. نعم، فهي خمس أو ست، لكن المشهور والذي عليه جل العلماء هو ماذا؟ أنها كم؟ خمس قواعد. القواعد الكبرى هذا القسم الأول. القسم الثاني للمعلومية، لماذا سميت كبرى؟ لماذا سميت كبرى؟ نعم هي كبرى، كبرى قيل لأنها ماذا؟ لأنها تدخل في جميع أبواب الفقه. يعني انظروا إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، تجد أن لها تطبيقات في جميع أبواب الفقه، في العبادات وفي المعاملات وفي جميع الأحكام. اليقين لا يزول بالشك، هذه تدخل في جميع أبواب الفقه أيضا. والعادة محكمة أيضا في نفس القضية، لا ضرر، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير. هذه القواعد الخمس لا تختص بباب ولا بجانب دون جانب، بل هي عامة شاملة لجميع أبواب الفقه، هي كبرى إذن. وهي كبرى أيضا لأن تحتها أيضا، تحت كل قاعدة قواعد أخرى تسمى بالقواعد الصغرى. يعني انظروا إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، تحتها قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأبضاع التحريم، وهكذا الأصل في الكلام الحقيقة. هذه كلها قواعد صغرى ضمن القاعدة الكبرى، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. إذن ما من قاعدة كبرى إلا وتحتها قواعد صغرى. إذن عندنا قواعد كبرى وصغرى، هذا القسم الأول، القواعد الكبرى ومعها القواعد الصغرى وتحتها. ثم يأتي القسم الثاني وهي القواعد الكلية. قواعد الكلية هذه هي قواعد ولها تطبيقات متعددة في أبواب عدة، لكنها لا تبلغ مبلغ القاعدة الكبرى، ولا يوجد تحتها قواعد صغرى. المشغول لا يشغل، الغنم بالغرم، هذه قواعد كلية لكنها ليست كبرى. هل قاعدة المشغول لا يشغل مثل اليقين لا يزول بالشك من حيث الاتساع والتطبيق؟ قلنا الفرق يظهر في أمرين. الأمر الأول أن القاعدة الكبرى يندرج تحتها تطبيقات كثيرة ومسائل كثيرة جدا في أبواب شتى لا حصر لها، وأيضا يندرج تحتها قواعد صغرى. أما القواعد الكلية فهي دون ذلك. إذن القواعد ثلاثة أنواع، قواعد كبرى وصغرى وقواعد كلية. يأتي بعد ذلك الضوابط. الضوابط ما هو؟ ما هي الضوابط؟ أو ما معنى الضوابط؟ ما الفرق بين الضوابط والقواعد؟ الضوابط قواعد، هي في الحقيقة قواعد، لكنها قواعد تختص بباب معين. يعني قاعدة في باب النكاح، أو قاعدة في باب المياه، أو في باب الصلاة، أو في باب البيع، هذا يسمى هي قاعدة، لكن اصطلح على أنها ضابط. طالما اختصت القاعدة بباب معين فهي ضابط. مثل ماذا؟ الأصل في الماء، أو كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، هذه قاعدة، لكن تتعلق بماذا؟ بالمياه فقط، هذا يتسمى إيش؟ يسمى ضابطا. كيف تعرف أن هذا ضابط أو قاعدة كلية؟ شوف المشغول لا يشغل قاعدة كلية، لاحظ القاعدة التي هي ضابط كل ماء، شوف في نفس اللفظ أعطاك القيد، إذن هي متعلقة بالماء، انتهينا. يعني حينما مثلا يقول ما جاز، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذه قاعدة، هي ضابط، قاعدة ضابط لأنها تتعلق بباب الرهن. إذن عندنا قاعدة كلية، عفوا قاعدة، قواعد كبرى وتحتها قواعد صغرى، وهناك قواعد أخرى وهي القواعد الكلية، وهناك ضوابط. بقي عندنا الكليات الفقهية، وعرفنا ما هي الكليات الفقهية، هي التي تبدأ بلفظ كل، سواء كانت في باب معين أو في الفقه كله. ما صدر بكل هذا له مزية، أنه يعني فيه استيعاب، فيه شمول، فيه ضبط، فيه حصر، والعلماء اعتنوا به وألف فيه بعض العلماء الكليات الفقهية، وربما بعضهم يخصصه بمذهب معين، الكليات الفقهية عند هذا المذهب أو ذاك. بقي باب شيء، قسم آخر اسمه النظريات الفقهية. النظريات الفقهية. وأظن حينما تكلم على كتاب المدخل للزرقاء ذكرنا نماذج منها: نظرية الملكية، نظرية العرف، نظرية الولاية، نظرية الأهلية. النظريات هذه هو مصطلح طارئ معاصر، يقصدون به ماذا؟ مجموعة من المسائل والفروع الفقهية التي يجمعها أصل واحد. إذن هي مجموعة من المسائل والفروع الفقهية التي تدخل تحت أصل واحد وتأخذ حكما واحدا، أو لها أحكام متقاربة في باب معين أو في أبواب شتى، لكن لها ترجع إلى أصل واحد وأحكامها متقاربة، مثل نظرية العرف، الأحكام التي ترجع إلى العرف، نظرية الولاية، نظرية العقد، يعني اللي هي عقد بين المتعاقدين في قضية البيع والشراء والإيجار والاستجار ونحو ذلك. يعني هذا مصطلح معاصر جديد، يعني لم يعرف إلا قبل 50 سنة أو نحو ذلك. إذن عندنا، إذن علم القواعد الفقهية يشمل ما مسائله؟ الآتي: القواعد الكلية الكبرى، قواعد الكبرى وهي الخمس، وما تحتها من قواعد صغرى، والقواعد الكلية، والضوابط، والنظريات الفقهية. دعونا من الكليات الفقهية، لأن الكليات الفقهية ستدخل إما في الضوابط أو في القواعد. إذن قواعد كبرى وصغرى وكلية وضوابط ونظريات. إذن علم القواعد الفقهية هو علم يبحث في القواعد الكلية، في قواعد الفقه الكبرى والقواعد الكلية والضوابط والنظريات، أو نقول هو علم يبحث في القواعد الكبرى والكلية والضوابط، أو نقول القواعد الكبرى والقواعد الكلية والجزئية، حتى ندخل الضوابط والنظريات الفقهية، أو النظريات في الفقه الإسلامي. يعني هذا تعريف أو تقريب قريب من التعريف. إذن عرفنا الآن خصائص القاعدة الفقهية وطبيعة القاعدة الفقهية وصياغتها وألفاظها، وعرفنا مسائل علم القواعد الفقهية، وعرفنا صلة القواعد الفقهية بعلم الفقه وبعلم الأصول، وعرفنا أيضا بقي مصدر القاعدة الفقهية. ما مصدرها القاعدة الفقهية؟ ما رأيكم لنأخذ القواعد الخمس الكبرى بسرعة هكذا: الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، اليقين لا يزول بالشك، إذا صلى إن الشيطان يأتي أحدكم وهو يصلي فيقول له أحدثت، فلا ينصرفن من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المشقة تجلب التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم الدين من حرج، الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، الذي هو قول ابن مسعود رضي الله عنه. هذه القواعد لاحظوا ارتباطها بالنص ليس على مستوى واحد. مثلا قاعدة العادة محكمة ارتبطت بأثر لابن مسعود، بينما قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، ارتبطت ارتباطا واضحا بالحديث. اليقين لا يزول بالشك، من حيث اللفظ ليس لها ارتباط واضح بالحديث، لكنها حديث إذا إن الشيطان يأتي أحدكم، ارتباطها واضح بالحديث. المشغول لا يشغل، قاعدة عقلية ومعتبرة عند الفقهاء، يعني لا يجوز أن يرد على العين الواحدة بيع ورهن وإهداء وهبة، ما يمكن. نعم، المقصود أيها الإخوة يعني أن القواعد مصدرها يختلف، قد يكون هو النص من الكتاب أو السنة، قد يكون أثرا لبعض الصحابة أو التابعين أو أهل العلم، قد تكون القاعدة مبنية على الاستقراء، وهذا أمر مهم أيها الإخوة. قضية الاستقراء ومسألة الاستقراء في القواعد الفقهية قضية أصلية أساسية. معظم القواعد الفقهية معظمها، أو نقول القواعد الكبرى الخمس، مبنية على الاستقراء، ليست على دليل واحد فحسب، وإن كان نصا، ليست على نص واحد، بل على نصوص متعددة وعلى مسائل وعلى أدلة وقراء كثيرة متعددة. فبمجموع هذه الأدلة توصلنا إلى هذه القاعدة. نظرنا إلى الأدلة الشرعية من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فوجدنا أنها كلها تؤدي إلى أن المشقة تجلب معها التيسير والتسهيل والتخفيف، وأن التخفيف في الشريعة سببه في الغالب المشقة والحرج، وأن هذه الشريعة جاءت لرفع الحرج. هذا هو الاستقراء، ولذلك أفضل دليل هو الاستقراء. إذا تنازلنا عن الاستقراء فإننا نوهن ونضعف من القواعد الفقهية، ستضعف القواعد الفقهية. لا تجعل استمداد القاعدة الفقهية نصا معينا ودليلا واحدا. متى كانت القاعدة الفقهية مستمدة ومعتمدة ومعتمدة على نص معين، كان هذا مضعفا لها. أتظنون أن قاعدة الضرر يزال مبنية على حديث واحد الذي هو لا ضرر ولا ضرار؟ لا، هي مبنية على أحاديث كثيرة وعلى قواعد أيضا، القواعد هذه يؤيد بعضها بعضا، قواعد الفقهية والقواعد الأصولية يؤيد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. إذن ما استمدادها القواعد الفقهية؟ استمدادها الأول الاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة وكلام الصحابة وكلام الفقهاء. معنى ذلك أيها الإخوة أن القاعدة الفقهية قد تكون لفظا نبويا أو مقاربا لللفظ النبوي، قد تكون كلاما لصحابي أو أحد الفقهاء والعلماء أو ما يقاربه، ولا بد أن يدخلها شيء من التطور في الغالب. أنا أرجو ألا ننسى شيئا من الأمور. ما حجيتها القواعد الأصولية الفقهية؟ هل يحتج بها؟ عرفتم الجواب من خلال ما مضى. إن كانت هذه القاعدة الفقهية مصدرها الاستقراء، استقراء نصوص الكتاب والسنة، أو مصدرها نص نبوي واحد مثل الخراج بالضمان، فلا شك أنها حجة ودليل. أما إن كانت هذه القاعدة الفقهية، هل العبرة بالحال أو بالمآل؟ وهكذا من الأمور، بعض القواعد التي فيها تردد، أو ربما تكون ضابطا عند بعض المذاهب، أو ضابطا في بعض الأبواب، يعني ضابطا ربما يكون فيه اختلاف ونظر، فهذه القواعد لا تكون كالقسم الأول. القسم الأول من القواعد قواعد متينة محكمة، نستطيع أن نسميها بالقواعد المتواترة. نعم، متواترة المعنى، متواترة المعنى. طيب، ننتقل إلى، نختم بذكر أهمية القواعد الفقهية وقيمتها. يعني بعضهم يقول كلمة أهمية كلمة غير فصيحة. نعم، إنها من الألفاظ المولدة في هذا العصر، أو التي راجت كثيرا في هذا العصر. نعم، يقول ابن تاج السبكي، يقول هو له كلام كثير السبكي في عدة مواضع في قيمة وفائدة القواعد الفقهية، والتقعيد عموما أيها الإخوة نافع جدا، التقعيد عموما في القواعد الفقهية وفي غيرها، التقعيد في علم الفقه وفي غيره من العلوم نافع للغاية، لأنه يفيد ماذا؟ الضبط والحصر وجمع المتفرقات، ويعطيك المعنى الجملي والحكم العام الشامل. والنفوس سبحان الله تميل إلى هذا، النفوس خاصة النفوس المتعلمين المتعطشين الذين يأتون لحفظ العلم وفهمه، هو إذا سمع التفاصيل والفروع والمسائل يريد أن يسمع أيضا ما يضبطها ويجمعها له ويلخصها في كلمات وألفاظ محدودة. يقول السبكي التاج: حق على طالب التحقيق ومن يتشوف إلى المقام الأعلى، أو يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق، أن يحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد، لكي قال ليرجع إليها عند الغموض وينهض بعبء الاجتهاد أتم نهوض، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ولا ممنوع. يقول: أما الاقتصار على حفظ الفروع من غير معرفة أصولها ونظم الجزئيات بدون فهم مأخذها فلا يرضاه لنفسه ذو نفس أبية، ولا يحمله أو حامله من أهل العلم بالكلية. يعني طالب العلم الجاد ما يرضى أن يحفظ الفروع ولا يأخذ ما يضبطها له، ويقصر نفسه على مسائل متفرقة متناثرة دون أن يأتي بأصل كلي يشملها ويضبطها له. إذن أول فائدة للقواعد الفقهية أنها تضبط المتفرق وتجمع المنتشر من المسائل الفقهية. وما أكثر المسائل الفقهية يا إخوة؟ مسائل فقهية كثيرة أو قليلة؟ كثيرة جدا، لا حصر لها ولا عد. ولذلك يقولون لا يحصرها، هذه المسائل الفقهية لا يحصرها أحد، لا عالم ولا متعلم ولا نبي، لا يحيط بها أحد، لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. مسائل الفروع ومعرفتها ومعرفة معرفة الوقائع والحوادث والعلم بها ليس لبشر ولا لملك، إنما هذه من خصائص الربوبية. إذن الأمر الأول الذي يعين هو أن هذه القواعد تعين وتيسر مسألة وعملية ماذا؟ ضبط وحفظ المنتشر والمتناثر من المسائل الفقهية الكثيرة. الأمر الآخر الثاني، وهذه درجة، هذه الدرجة الأولى، هذه الفائدة الأولى للعالم والمتعلم، لطالب العلم المبتدئ ولغيره، لكن الفائدة الثانية خاصة بالعالم المجتهد، وهي أن القواعد الفقهية تعين على الحكم على الفروع. يعني إذا نزلت نازلة وجاءت مسألة مستجدة يستطيع المجتهد أن يحكم عليها من خلال القواعد الفقهية. ولذلك لما وقعت نازلة قضية بناء طابق ثاني على في المطاف أو في رمي الجمار أو في المسعى، كانت قاعدة هناك قاعدة فقهية تعين على ذلك، وهي قاعدة ماذا؟ الهواء يأخذ حكم القرار، الهواء يأخذ حكم القرار. يعني من ملك أرضا ملك هواءها وفضاءها، حتى هذا الآن معتبر في الدول، ها يسمونه إيش؟ إيش يسمونه في الدول؟ المجال الجوي. نعم المجال الجوي معتبر. نعم المقصود ماذا؟ أن الهواء يأخذ حكم القرار. ولذلك يعني لو واحد، لو تصورنا عندنا ثلاثة قطع من الأراضي، القطعة الوسطى يملكها واحد والقطعتان لشخص آخر، فأراد هذا الشخص صاحب القطعتين أن يبني بناء شاهقا، فبنى أربعة أدوار سبعة أدوار، ثم أراد أن يجمع بينهما، لا يجوز له ذلك، لأنه سيمر على ماذا؟ المجال الجوي لصاحب القطعة المتوسطة. الهواء يأخذ حكم القرار، وبناء على ذلك أفتى العلماء في هيئة كبار العلماء وفي المجامع الفقهية على صحة وجواز الطواف في الدور الطابق الثاني والثالث والسعي أيضا ورمي الجمار. بل الآن في قضية أيضا، في قضية أعطوها حكم آخر أيضا عكسي، يعني الآن بعضهم أيضا ما تحت الأرض الآن صاروا ينزلون أحيانا سبعة أدوار تحت الأرض، أيضا هذا من ملك صاحب الأرض. القرار الهواء يتبع القرار الهواء، وأيضا ما تحت الأرض، ما تحت الأرض. هل يستثنى من ذلك شقق التمليك؟ الذي يملك الطابق الأول الدور الأرضي تجد الدور الثاني الذي فوقه ليس له. هذا في الحقيقة في صك الملكية أصلا، هو لم يمنح الأرض، لم يشتري الأرض، لم يعطى الأرض في عقد البيع، إنما يقال أن الأرض مشاعة حصص بين أصحاب الشقق كل حسب نسبته، يقول هذا الذي يملك الشقة رقم 6 في الدور الثالث مثلا له 6% أو له مثلا 12% من مساحة الأرض، وهي نسبة مشاعة غير محددة، يعني لا يعرف موقعها من الأرض، أهي الجهة اليمنى واليسرى، الشرقية أو الغربية من الأرض، ما يدرى. المقصود أيها الإخوة بارك الله فيكم، يعني نقول والآن في كثير من الدول الأخرى، هذا يمكن عندنا قليل، قضية المساجد المتعددة الطوابق، أظن يوجد في بعض الدول مسجد 7 أدوار أو 8 أدوار. كنا نقول ماذا الفائدة الثانية للقواعد الفقهية؟ ما هي؟ أنها تعين المجتهد على استخراج الحكم الفقهي للنوازل المستجدة والمسائل المعاصرة، وهذه قلنا خاصة بالمجتهد. لعلنا نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، ولعله إذا كان في بعض الأسئلة خلال دقيقة أو دقيقتين نعطيكم مجالا لهذا، بارك الله فيكم. لماذا عدل عنه؟ هذا سيأتي في كل قاعدة إن شاء الله نذكره معها، وإذا فاتنا شيء تذكرونا بارك الله فيكم. نعم أحسنت. العدد قلنا بعضهم ذكر 600 أو 1200، هذا أكبر عدد 1200، لكن لما جاءت الموسوعات المعاصرة تجاوزوا هذا الرقم، تجاوزوه. طبعا تجد أحيانا فيه يعني أحيانا ذكر القاعدة وكذا، ولو اتسع الوقت ذكروني غدا إن شاء الله لعل نذكر لكم في الدرس القادم يعني نماذج من القواعد الفقهية التي ربما لا ندرسها، موجود المذكرة عندكم، موجود القواعد التي سندرسها، لكن نذكر لكم بعض القواعد، وأيضا منهج الذي نسيته الآن تذكرته، منهج مناهج العلماء في ترتيب القواعد وفي عرضها، هذا نذكره الوقت يضيق الآن عنه، لكن تعدادها وإحصائها يعني 1200 أقصى عدد، الذي هو كتاب من المقري، نعم، اللي هو اللي يسمى الأنظمة يعني، أو والله مسألة خطيرة هذه، اللي هي مسألة وأنتم ربما نحن أو ما أنا إليها أو كأننا يعني، اللي هو قضية مجلة الأحكام العدلية في الدولة العثمانية، هي في الحقيقة كانت يعني نقلة، يعني كأنهم أرادوا أن يضعوا هذه المجلة مثل الدستور والقانون، أشبه ما يكون بالقانون الوضعي، لكنها مستمدة من الفقه الإسلامي، هي خطوة لها محاسنها ولها مخاطرها، الذي هو الآن يسمى بمدونة القضائية أو تدوين القضاء، بحيث أن القاضي ما يحتاج أنه يرجع لكتب الفقه إذا أراد أن يحكم في مسألة، لا، يرجع إلى عنده قانون مواد وقانون ومسائل أيضا قضى فيها القضاة السابقين، عنده مرتبة وكذا، ويمشي على نفس النمط، وربما تكون موجودة مدخلة في الحاسب الآلي يرجع إليها بكل سهولة، وربما القضية تكون عنده عند بعض الموظفين الذي يجيد ذلك. تدوين القضاء يعني فيه له مصالح وله مفاسد، مع انتشار الجهل والضعف، ضعف العلم في هذا العصر، يعني يبقى قضية واتباع الهوى، يبقى قضية تدوين القضاء مصلحته واضحة وظاهرة، وتبقى لأنه لا يوجد مجتهد أصلا، أنت تتيح له الاجتهاد والنظر في كتب الفقه وهذا إذا كان مجتهدا وقادرا على الاجتهاد، لكن ما بالك بالقضاة يعني في هذا العصر، نحن لا نطعن في أحد أو كذا، لكن هذا هو واقع العصر يا أخي، لا يوجد مجتهد لا في القضاة ولا في غيرهم، فكيف نسمح لهم بالرجوع إلى الفقه مباشرة؟ نعم يعني، لكن من المفاسد أنه قد يكون طريقا إلى تحكيم القوانين وإقصاء الشريعة، فتدخل تتسرب القوانين الوضعية وتحل بديلا عن الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي شيئا فشيئا. القانون في هذه السنة أو الدستور أو المدونة القضائية في هذه السنة أو مجلة الأحكام الشرعية التي تعتمد في القضاء في هذه السنة هي مستمدة من الفقه الإسلامي ولا غبار عليها أبدا، ممتازة جدا، لكنه ربما بعد 4-5 سنوات أو أقل أو أكثر يصدر قرار من الدولة، قرار بتغيير بعض المواد وبعض هذا، التغيير صار لي هل هو للحكم الفقهي وتغيير للشرع وتغيير للدين، يقولون تغيير للمواد للمجلة، غيرت المجلة وأحكام المجلة أو الموسوعة القضائية أو المدونة القضائية شيئا فشيئا، فإذا بنا بعد 10 سنوات 20-30-50 سنة إذا بنا بين أيدي القضاة ماذا؟ قانون وضعي، مسألة خطيرة جدا. ولذلك بعض أهل العلم في هذا العصر يمنع مسألة هذه منعا باتا، ويقول ينبغي أن يبقى القضاء يعني محل اجتهاد ويرجع القاضي للفقه. نعم ربما يقيد بكتب معينة في المذهب أو شيء من هذا القبيل، الله أعلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا.